السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، لازلنا نتدارس المبحث الثالث من مباحث النبوة الذي دار حول بيان الأمور التي يعرف بها صدق النبي والرسول على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه. وهذه الأمور إخوة الكرام، كنت مع كثرتها وتعددها وتنوعها يمكن أن نجملها في أربعة أمور. أولها النظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه في خلقه وخلقه، وثانيها النظر إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وشريعته التي بعث بها وبلغها، وثالث الأمور النظر إلى معجزات النبي عليه الصلاة والسلام والكرامات التي أيده الله بها وخرق له بها العادة، ورابع الأمور النظر إلى حال أصحابه وأتباعه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وقد كنا نتدارس نسوة الكرام الأمر الأول من هذه الأمور، ألا وهو النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه في خلقه وخلقه. وقد تقدم معنا الكلام مفصلا على ما يتعلق بالشق الأول من هذا الأمر، أعني الكلام على خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وبينت وجه دلالة ذلك على صدق نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. فالله أعطى رسله أجمعين على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه الكمال في خلقهم وفي خلقهم، فمنحهم الجمال والجلال في الأمرين على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. وشرعنا بعد ذلك إخوتي الكرام في مدارسة الشق الثاني في خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، وقلت بإيجاز في أول هذا المبحث لا يمكن لمخلوق أن يحيط بخلق النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الكمال والتمام، كما أنه لا يمكن لمخلوق أن يحيط بمعاني القرآن على وجه التمام والكمال. فخلق نبينا عليه الصلاة والسلام كان القرآن، ولا يمكن الإحاطة بالأمرين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، قلت لكن إذا أردنا أن نبحث في خلق نبينا عليه الصلاة والسلام حسب ما في وسعنا لنصل بعد ذلك إلى الدلالة القاطعة على بحثنا الذي نبحثه، ألا وهو صدق النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي رسالته. قلت إذا أردنا أن نقف على خلق النبي عليه الصلاة والسلام على حسب ما في وسعنا، فينبغي أن نتدارس خلقه مع الحق ومع الخلق. أما خلقه عليه الصلاة والسلام مع الخلق فقلت يدور حول سبعة أمور. أولها خلقه عليه الصلاة والسلام مع أهله وآل بيته. ثانيها خلقه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وأمته وأتباعه. ثالثها خلقه عليه الصلاة والسلام مع الملائكة الكرام على نبينا وعليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. رابعها خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع أعدائه اللئام من شياطين الإنس. رابعها خلقه عليه الصلاة والسلام مع أعدائه العتاة من شياطين الجن، ثالثها خلق نبينا عليه الصلاة والسلام مع الحيوانات، وآخر هذه الأمور وهو تابعها خلقه عليه الصلاة والسلام مع الجمادة. وأما خلقه مع الحق مع ربه جل وعلا فقلت أختم الكلام به على خلق نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمور السبعة أن خلقه عليه الصلاة والسلام مع الخلق كنا نتدارس الأول منها أيضا، ألا وهو خلقه عليه الصلاة والسلام مع أهله. وقلت أيضا هذا الأمر ينبغي أن نتدارسه وأن نعلمه ضمن أربعة أمور. مضى الكلام على اثنين من هذه الأمور الأربعة فيما يتعلق بسكن النبي عليه الصلاة والسلام وحجره، وفيما يتعلق بأساسه الذي هو في تلك الحجر الشريفة الطيبة المطهرة على أساسها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ووعدت أن نتدارس في هذه الموعظة من أولها بعد أن انتهينا من تعليق مرة بنا يتعلق بتركة نبينا عليه الصلاة والسلام وإخراج المشركين من جزيرة العرب، أشرع في الأمر الثالث في مدارسته في بيان غذاء النبي عليه الصلاة والسلام وطعامه الذي كان يتناول في حجره بينه وبين أهله عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. إذا انتهينا من هذه الأمور الثلاثة نشرع بعد ذلك في كيفية معاملته لمن معه في بيته عليه الصلاة والسلام. وأما هذه الأمور الثلاثة فكما قلت ضرورية للأمر الرابع، وكما تقدم معنا حال المسكن وحال الأثاث فسيأتي معنا أن حال الطعام كذلك. وليس في بيت نبينا عليه الصلاة والسلام ما يرغب من حيث الدنيا، ليس فيه ما يرغب من حيث الدنيا عليه الصلاة والسلام، لا في السكن ولا في الأثاث ولا في القوت والطعام. وعليه عندما جلس نساؤه على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه معه، لو لم يعلمن أنه رسول الله حقا وصدقا لما جلست الواحدة منهن معه طرفة عين عليه الصلاة والسلام. فسيأتينا بيان القوت، ومر معنا بيان السكن. ولو رفع الإنسان يده لنال السقف، ولو مد رجليه إلى أي جهة من الجهات لنال الجدار. وأما الأساس فتقدم معنا ماذا يوجد في ذلك البيت الصغير المتواضع من أثاث، الفراش من أدم حشوه ليس على نبينا صلوات الله وسلامه، هذا هو بيت النبوة. أما الطعام فطعام النبي عليه الصلاة والسلام على حسب حجاره وأثاثه عليه الصلاة والسلام، كما كان المسكن بمقدار الضرورة والأثاث بمقدار الضرورة. وقلت جعل سكنه في هذه الحياة سكن من جعل الدنيا معبرا ولم يتخذها مقرا، وجعل أثاثه في هذه الحياة كأثاث وكزاد المسافر. وأما الطعام فالطعام أيضا على هذه الشاكلة حقيقة، عندما سنتدارس طعام النبي عليه الصلاة والسلام سنرى عجبا عجبا ولا عجبا في بيت النبوة. فهذا هو حال من أعطى الدنيا قدرها ورجم عند الله جل وعلا من نعيم عظيم. إخوة الكرام، تقدم معنا حال سكن النبي عليه الصلاة والسلام وأساسه، وكنت أعلق ما بين الحين والحين أن ذلك الوضع اختاره نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام لا لفقر عنده ولا لبخل فيه، فقد أعطاه الله عليه الصلاة والسلام من الغنى ما لم يملك أحد، لكنه آثر غيره به ورضي بما تقدم معنا من مسكن متواضع وأثاث قليل. وهكذا القوت والطعام الذي كان يقدم في تلك الحجر المباركة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه أيضا كان بتلك طعام بمقدار الضرورة بحيث يحفظ البدن من الهلاك والتلف. فكان عليه الصلاة والسلام يختار الدون من حيث نوعية الطعام كما يختار القلة من حيث مقدار الطعام. طعام دون من حيث النوعية، طعام قليل من حيث الكمية، فجمع بين الدون غير المرغوب فيه وبين القليل اليسير. هذا هو طعام البشير النذير عليه صلوات الله وسلامه. وقد كان يسأل ربه ذلك ولا يريد تنفعة، وإذا جاءه صرفه مباشرة عليه صلوات الله وسلامه. ثبت في المسند والصحيحين، والحديث رواه الترمذي وابن ماجه في السنن، ورواه البيهقي في دلائل النبوة، ورواه البيهقي أيضا في شعب الإيمان، ورواه البيهقي أيضا في السنن الكبرى، ورواه البيهقي أيضا في الأربعين في حال عباد الله المتصوفين الصادقين بإسناد صحيح كالشمس. والحديث تقدم معنا في الصحيحين، ورواه الإمام أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه الإمام حماد بن إسحاق في كتاب تركة النبي عليه الصلاة والسلام من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفي رواية: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. كان يسأل ربه هذا، أن يرزقه طعاما يقيته ويقيت أهله ويكف نفسه وأهله عن سؤال الغير، ويكون هذا بمقدار الكفاية والحاجة. ولو سأل أن تسير معه الجبال ذهبا لسارت عليه صلوات الله وسلامه. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت هو ما يقوم بحاجة الإنسان من الطعام، أن يحفظك من التلف والمرض والموت. اللهم اجعل رزق آل محمد عليه الصلاة والسلام قوتا. والرواية الثانية: كفافة، ما كان بمقدار الكفاية وقدر الحاجة وكف عن السؤال. هذا هو سؤال خير خلق الله عليه الصلاة والسلام لقوته، أن يجعل ربه قوته وقوت عياله بمقدار الكفاية والحاجة، لا يزيد ولا ينقص، فإذا نقص الإنسان ضعيف لا يتحمل، وإذا زاد لا يريد أن يزيد لئلا تنقص من درجة من زيد في نعيمه في هذه الحياة عند رب الأرض والسماوات. اللهم اجعل رزق آل محمد عليه الصلاة والسلام كفافا. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا في قوته وفي أثاثه وفي مسكنه لعدة أمور يمكن أن يجملها في ثلاثة أمور أتكلم عليها على سبيل الإيجاز، ثم أشرح بيانه ثم أشرح قوت النبي عليه الصلاة والسلام وأفصل الكلام عليه بمقدار أيضا. الأمر الأول في سبب إيثار النبي عليه الصلاة والسلام للدون من الطعام وللقليل من الطعام على الطعام الكثير ثلاثة أمور: أولها هذه الدنيا بقبضها وقبيضها ومن أولها لآخرها مهينة سامة، فالسلامة منها حزن وكرامة، والركون إليها عجز وندامة. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا من أولها لآخرها وبكل ما فيها ملعون إلا ما أريد به وجه الحي القيوم، كل ما خرج عن ذلك فهو ملعون لا خير فيه ولا نفع فيه. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في سنن الترمذي وابن ماجه، والحديث رواه البيهقي أيضا، وقد نص على تحسينه الإمام الترمذي في السنن، وهكذا شيخ الإسلام الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء. ولفظ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فإذا ما أريد به وجه الله خرج من اللعنة، وما عدا هذا فهو مظلم عليه لعنة الله. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. والحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند لا بأس به، كما قال شيخ الإسلام الإمام المنذري في الترغيب والترهيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام بلفظ: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله منها، إلا ما ابتغي به وجه الله منها. وعليه لا داعي للتكثر لا في السكن ولا في الأساس ولا في الطعام. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله منها. والحديث رواه البزار أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. والحديث رواه الإمام الضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة وأبو نعيم في الحلية عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها، إلا ما كان لله منها. والحديث رواه الإمام الدارمي في سننه موقوفا عن كعب الأحبار رحمه الله ورضي الله عنه وهو من التابعين الأبرار، قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، من كلامه موقوفا عليه كما قلت: إلا متعلم خيرا أو معلمه، إلا متعلم خيرا أو معلمه، أي لكن من يعلم الخير ومن يتعلمه لا ينعم. وكما تقدم معنا في الروايات: كل ما أريد به وجه الله خرج عن اللعنة وما عداه فهو ملعون في هذه الحياة. إذن هذه حال الدنيا، فهل يستكثر منها العاقل ويتزود منها من عرضها الفاني الذي سيفارقه؟ لا. وتقدم معنا إخوة الكرام في مواعظ الحديث الشريف، وكنت أشرت إلى هذا أيضا في مقدمة دروس الفرائض، حالة الدنيا والأمثلة التي ضربت لها من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان خفتها وانخفاض شأنها، فالعاقل لا يركن إليها. فمن ذلك ما تقدم معنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه، والحديث رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، ورواه الطبراني في معجمه الكبير، والإمام البيهقي في الزهد، ورواه الإمام الطيالسي في مسنده وهو في كتاب الزهد والرقائق لشيخ الإسلام عبد الله بن المبارك، وهكذا في كتاب الزهد للإمام ابن أبي عاصم، ورواه سعيد بن منصور في سننه رحمهم الله جميعا. وله الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، فهو وإن قزحه وملحه فلينظر إلى أي شيء يصير. إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، فهو وإن قزحه، أي وضع له القزح وهو التابل والتوابل والبهارات من أجل تطيب الرائحة، فإن قزحه وملحه، وضع له الملح من أجل أن يطيب طعمه، فلينظر إلى أي شيء يصير. هذا حال الدنيا من أولها لآخرها، كحال الطعام الذي تأكله وتخرجه بعد الساعات. إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، فهو وإن قزحه وملحه فلينظر إلى أي شيء يصير. وتقدمت معنا رواية الحديث، وقلت إخوة الكرام إنه حديث صحيح ثابت، رواه الإمام أحمد أيضا في المسند من رواية الضحاك بن سفيان الكلابي، ورواه الطبراني في معجمه الكبير من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين. إذن العاقل إذا علم حال الدنيا كما تقدم معنا على سبيل الإيجاب يقنع باليسير الذي يقيم قوته ويكفي حاجته ويكفه عن سؤال الغير، يقنع برزق يسير أنت نائله، واحذر ولا تتعرض للزيادات، فما صفى البحر إلا وهو منتقص وما تكدر إلا بالزيادة. البحر كلما قل ماؤه اصطفأ، وكلما جاءته الأمطار والسنون من هنا إلى هناك تكدر وتخبط وصار فيه ما فيه، فما صفى البحر إلا وهو منتقص، وما تكدر إلا بالزيادة. إخوة الكرام، وقد كان سلفنا الكرام يشيرون إلى هذا المعنى وينبهوننا على الدوام ألا نركن إلى هذه الدنيا وألا نطلب منها المزيد، وأن نأخذ منها ما يكفينا، وأن نوجه الباقي بعد ذلك بين يدينا لينفعنا عند ربنا جل وعلا. يقول الإمام الحسن البصري كما في حلية الأولياء في الجزء الثاني صفحة 36 و100 في بيان حال الدنيا، في مواعظ كثيرة يذكرها عن حال الدنيا في حلية الأولياء، فمن ذلك يقول: لو كان الخالق جل وعلا لم يخبر عن الدنيا بخبر، ولم يضرب لها مثلا، ولم يأمر فيها بزهد، أي ما أخبر عن حالها ولا ضرب لها الأمثال في فنائها وسرعة تقلبها وزوالها، ولم يأمرنا بأن نزهد فيها وأن لا نركن إليها، لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الراحة هي بنفسها وتقلباتها. وكل يوم نودع غاديا ورائحا إلى الله، قد فارق الأحباب ووصل التراب ولقي رب الأرباب. هي بنفسها تنبه الغافل وتوقظ النائم. يقول: فكيف وقد جاء من الله عنها زاجر وفيها واعظ، فما لها عند الله قدر وليس لها عند الله وزن، فلا تزن مقدار حصاة من الحصى، وليس لها قدر ثراة في الثرى، وهي ذرة الرمل والتراب من جميع الثرى، ليس لها هذا الوزن عند الله جل وعلا. ولا خلق الله خلقا أبغض إليه منها من الركون إليها والاطمئنان إليها ونسيان الآخرة، ولا نظر الله إليها منذ أن خلقها. ولقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها، وتقدم معناها بالروايات وتخريجها، عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام بمفاتيحها وخزائنها، وقيل له: لن ينقص ذلك العرض من درجتك عند الله شيئا، درجتك ستبقى كما هي. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام قبولها كما تقدم معنا، وما منعه من قبولها مع أنه لو قبولها لم تنقص درجته عند الله جل وعلا، ما منعه إلا أنه أبغض شيئا أبغضه الله جل وعلا. كيف يحب شيئا وقد أبغضه الله؟ ما منعه إلا أنه أبغض ما أبغضه الله جل وعلا وصغر ما صغره الله. هذا كل كلام الحسن البصري عليه رحمة الله. وحقر ما حقره الله ووضع ما وضعه الله. ثم قال الحسن البصري: فلو قبلها النبي عليه الصلاة والسلام لكان قبوله دليلا على حبه إياها، فكيف يحبها وقد كرهها من خلقها جل وعلا؟ كيف يحب ما كرهه خالقه؟ وكيف يرفع ما وضعه مليكه؟ ثم قال: لو لم يدل على صغرها وتحقير أمرها إلا أن الله جل وعلا لم يجعل خيرها ثوابا للمطيعين، ولم يجعل عقوبتها عقوبة للعاصي، فأخرج ثواب الطاعة منها وعقوبة المعصية عنها، لكفى دليلا على حقائقها. الدنيا ما جعل الله فيها ثواب الطاعة للمطيعين ولا جزاء المعصية للعاصي، ليست بمحل جزاء لا في حال الطاعة ولا في حال المعصية، إنها لا وزن لها ولا اعتبار، فكيف تعاقب في هذه الدار وهي لا وزن لها ولا اعتبار؟ إنما في دار القرار هناك الثواب ينفع والعقوبة تضر، أما هنا عقوبة ثانية وثواب يزول لا يمكن. فما جعل الله هذه الدنيا محلا لثواب المطيعين ولا محلا لعقوبة العاصين لهوانها ولعدم اعتبارها. إذا كانت الدنيا هذا شأنها وهذا حالها، فحال العاقل الكيس، فحال أكيس العقلاء، وخير من خلقه الله جل وعلا على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، اللهم اجعل رزق آل محمد عليه الصلاة والسلام كيفا. إذا اختار نبينا عليه الصلاة والسلام هذا من الدنيا لهوان الدنيا ولحقارتها، فنأخذ الشيء الضروري منها. الأمر الثاني في سبب إيثار نبينا عليه الصلاة والسلام للدون من الطعام في الكيفية وللقلة في المقدار، أن الإنسان إذا أخذ من الطعام ما يزيد على حاجته فيترتب على ذلك آفات في العاجل وفي الآجل. وقد ذكر أئمتنا آفات كثيرة للشبع، هذا إذا لم يجد الإنسان على مقدار الشبع. وقد أشار الإمام الغزالي عليه رحمة الله في الإحياء في الجزء الثاني صفحة 31 من الجزء الثاني إلى آفات الشبع وما يترتب على الشبع من آفات وبلايا، وبين أن ذلك من أعظم أبواب الشيطان. فيقول عليه رحمة الله: ومن أبوابه العظيمة، أي من أبواب الشيطان، الشبع من الطعام، وإن كان حلالا فاسدا، وإن كان حلالا خافيا، فإن الشبع يقوي الشهوات، والشهوات أسلحة الشيطان، والشهوات أسلحة الشيطان. ثم قال: روي أن إبليس عليه لعنة ربنا العزيز ظهر لنبي الله يحيى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، لنبي الله يحيى بن زكريا على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، فرأى نبي الله يحيى على إبليس معاليق من كل شيء، والمعلق جمع معلاق وهو ما يعلق عليه الشيء، رأى عليه أشياء معلقة من كل شيء يحملها وهو قد تعلقت به ويحملها. فقال له يحيى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه: ما هذه المعاليق التي تحملها؟ قال: هذه الشهوات التي أصيب بها ابن آدم. فقال له نبي الله يحيى: فهل فيها من شيء يعني ويمكن أن تصيبني به بهذه التعاليق؟ قال: ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر. ما لنا حظ نحو الأنبياء إلا إذا جرى منك هذا، إذا شبعت تثقل نفسك عن الصلاة وعن الذكر، هذا حظنا فقط، ما عدا هذا لا نتجاوزه. فقال: هل غير ذلك؟ قال: لا. فقال نبي الله يحيى على نبينا عليه الصلوات الله والسلام: لله علي ألا أملأ بطني من الطعام أبدا. إذا كان الأمر كذلك، وأنني إذا شبعت يعني تنال مني أيها اللعين هذا الحاضر بحيث تثقلني عن الصلاة وعن الذكر، إلى أن يقع في معصية لا صغيرة ولا كبيرة، لكن يشغل عن الطاعة وتفوته، لله علي ألا أملأ بطني من الطعام أبدا. فقال إبليس عليه لعنة الله: ولله علي ألا أنصح مسلما أبدا. إذا كان الأمر كذلك ذكرتك بهذا فانتفعت به، لن أنصح مسلما ولن يعني أدله على خير مهما كان الأمر. قال الإمام الغزالي: ويقال في كثرة الأتي ست خصال مذموم، أولها أن يذهب خوف الله من قلبه. وحقيقة إذا شبع الإنسان قسى قلبه، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. الثاني أن يذهب رحمة الخلق من قلبه، يظن أن الناس كلهم عندهم خير ونعمة، وأنهم يتجشؤون كما يتجشأ. وقد كان نبي الله سليمان على نبينا عليه صلوات الله وسلامه الذي عنده ما عنده من الملك يجوع يوما ويشبع يوما، يأكل يوما واليوم الثاني ما يأكل فيه أبدا. يقول: لأنني إذا شبعت على الدواء نسيت المساكين. أظن أن الناس كلهم كذلك، يأكل السبت الأحد لا يذوق لقمة إلى الاثنين، حتى يذوق ألم الجوع الذي يذوقه المحتاج. الخصلة المذمومة الثالثة في الشبع أنه يثقل عن الطاعة، كما قال اللعين: إني لا نصيب منكم إلا أنكم إذا سمعتم ثقلناكم عن الصلاة وعن الذكر. والرابع أنه إذا سمع كلام الحكمة لا يجد له رقة، لا يتفاعل معه، فقد جعل بينه وبين قلبه مخلافا من الطعام وكيفا من الطعام، كيف سيعي الحكمة ويتفاعل معها. والخامس أنه إذا تكلم بالموعظة والحكمة لا يقع في قلوب الناس، وهذا حالنا. قال لي مرة بعض الإخوة، قل لي يا شيخ أنت تخطب الجمعة وإذا أن أخف نفسي وبعض الناس ينامون. قلت لا لوم عليه، أولا المحل فاسد والمتكلم أفسد، كيف تكون حالنا؟ لا متكلم يؤثر ولا محل يقبل، كيف تكون حال الناس؟ يقول الحسن البصري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: لقد أدركت أناسا كانت الكلمة الواحدة منهم تحمل فئاما من الناس. إذا تكلم حي الناس لأنه يخرج من قلب حي، فالكلام ليس له أثر من المتكلم. والقابل المحل أيضا غير قابل، أرض سبخة يعني لو نزل عليها، لو قدر نزل عليها ماء طيب لما انتفعت، فكيف نجتمع الأمران؟ لا كلام مؤثر فلا يخرج من قلب طاهر، ولا أرض قابلة. وهذا ما نراه في مواعظنا. وإن الإنسان في موعظة في احتياط الجنة ينام. ولذلك نظر لفسادنا، أنا ما رأيت أحدا نام على الطعام. أما في مجالس الذكر ما أكثر الناس، أن قلوب خبيثة، قلوب مريضة، قلوب عشعش فيها الشيطان. ثم من يعلم ليس حالا أيضا أحسن، لأننا أن نتهم غيرنا أو كما يقال نبرئ نفوسنا. كلنا في بلاء نعيش، ونسأل الله أن يلطف بنا. فلا متكلم يخرج كلامه من القلب، وليس عند ذاك أيضا قلب حكيم سينام. يذكر أئمتنا في ترجمة العبد الصالح صفوان ابن مشرب، صفوان ابن مشرب وهو من رجال الكتب الستة، في سنة 74 للهجرة من الأئمة التابعين، أدرك عددا من الصحابة الكرام وروى عنهم، سيأتينا ذكره إن شاء الله ضمن رواية الحديث. يقول: كان الناس إذا اجتمعوا وقالوا له عظنا، فإذا قال بسم الله والحمد لله بدأ الناس بالبكاء. قال الطاهر حقيقة وقلوب طاهرة ولا يزيد، يعني قبل أن يدخل في الموعظة بسم الله الحمد لله بكى الناس حقيقة. كانوا دواء يتداوى به، فصرنا داء لا دواء. العالم فينا الآن هيئته كهيئة الشرطي تماما، نور العلم، بهجة العلم، أنس العلم. ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، هذا ذهب، هذا الوصف مع علمائنا الطيبين الصالحين. ولذلك إذا تكلم لا يؤثر كلامه في المستمع، وإذا استمع لا ينتفع بالكلام، يعني بلاء جهتين، بلاء من الجهتين. والسادسة الآفة الخصلة من اليوم السادسة أنه يهيج الأمراض والآفات في البدن، هذه البلايا الشبع. ثم قال: ومن أبوابه، أي من أبواب الشيطان العظيمة، حب التزين من الأثاث والثياب والدار. فكيف يفعل هذا نبينا المختار عليه الصلاة والسلام؟ أثاث فاخر، دار فاخرة، بعد ذلك طعام ألوان متعددة على الدوام. لا، من أبوابه حب التزين من الأثاث والثياب والدار. فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبا على قلب الإنسان باب فيه وفرخ، فلا يزال يدعوه إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها وتلفيع أبنيتها، ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب، ويستسخره فيها طول عمره. وإذا أوقعه في ذلك فقد استغنى أن يعود إليه ثانية، نعوذ بالله من ذلك. فإن بعض ذلك يدره إلى البعض، فلا يزال يؤديه من شيء إلى شيء إلى أن يساق إليه أجله فيموت. فهو سبيل الشيطان واتباع الهوى، وهو في سبيل الشيطان واتباع الهوى، ويخشى من ذلك سوء العاقبة بالكفر، نعوذ بالله منه. وحالنا الآن ما هو الآن؟ حالنا نسكن نسعى وراءه، وأثاث نؤسسه، وملابس نتجمل ونتزين بها، وطعام بعد ذلك نشري في نهاية الحمام. أما القلب خربان لا أحد يفكر فيه، يريد فقط أن يكسو بدنه، لا يريد أن ينور قلبه. تقول هذا يخشى منه سوء العاقبة بالكفر، نعوذ بالله من ذلك. إذا من أعظم أبواب الشيطان. فكيف يفعل هذا نبينا عليه الصلاة والسلام؟ إخوة الكرام، الإمام الغزالي في نفس الإحياء بعد هذا الكلام يذكره في تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب، ثم بعد ذلك في صفحة 85 عندما جاء في طريق الرياضة وفي كسر شهوة البطن، حقيقة لما تعرض إلى آفات الشبع وفصل الكلام عليه هناك فذكر 10 آفات متتالية. يقول عليه رحمة الله في الآفة العاشرة من الشبع: وما يستفيد الإنسان من قلة الطعام إذا لم يشبع؟ يقول: أن يتمكن من الإيثار والتصدق بما فضل من الأطعمة على اليتامى والمساكين. ثم ينقل بعد ذلك كلاما عن الحسن البصري حقيقة ينبغي أن ينقش في القلوب، فيقول: كان الحسن رحمة الله عليه إذا تلا قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول: عرضها الله على السماوات السبع الطباق والطرائق التي زينها بالنجوم وحملت العرش العظيم، فقال لها سبحانه وتعالى: أن تحملين الأمانة بما فيها؟ قالت: وما فيها ربي؟ قال: إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت. فقالت: لا، إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت، لا أستطيع، لا أستطيع هذا، أخشى أن يقع مني تقصير وتفريط وبعد ذلك عقوبة. قال: ثم عرضها كذلك على الأرض فأبت، ثم عرضها على الجبال الشم الشوامك الصلاب الصعاب، فقال لها: هل تحملين الأمانة بما فيها؟ قالت: ربي وما فيها؟ فذكر الجزاء والعقوبة، فقالت: لا. ثم عرضها على الإنسان فحملها إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بأمر ربه. فقد رأيناهم والله اشتروا الأمانة بأموالهم فأصابوا آلافا، فماذا صنعوا فيها؟ فماذا صنعوا فيها عندما اشتروا الأمانة بأموالهم؟ ولكن الأمانة هي تكاليف الله والغاية التي خلقنا من أجلها وهي عبادة الله، تركوا الغاية وبدأوا يكدسون الأموال، فماذا صنعوا فيها؟ قال: وسعوا بها دورهم وضيقوا بها قبورهم وأثمنوا برازينهم، وهي بغالهم ودوابهم ومراتبهم فارهة جميلة، وأثمنوا برازينهم وأهزلوا دينهم وأتعبوا أنفسهم بالغدو والرواح إلى باب السلطان، يتعرضون للبلاء وهم من الله في عافية. يقول أحدهم: تبيعني الأرض كذا وكذا وأزيدك كذا وكذا، يتكئ على شماله ويأكل من غير ماله، حديثه سخرية وماله حرام، حتى إذا أخذته الكرة، يعني التخمة، أكل كثيرا وتخل ونزلت به البطنة، قال: يا غلام إيتي بشيء أهدم به طعامي، يا لكع أطعامك تهضم؟ إنما أطعامك تهضم، إنما دينك تهضم. أين الفقير؟ أين الأرملة؟ أين المسكين؟ أين اليتيم الذي أمرك الله بهم؟ إذا إخوتي الكرام، إذا كان هذا حال الشبع، فكيف بعد ذلك يختار نبينا عليه الصلاة والسلام الألوان من حيث الكيفية والكثرة من حيث المقدار؟ هذا لا يتناسب مع من هو رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعرف حقيقة الدنيا ويعرف علما أكثر حقيقة الآخرة. فإذا كان الأمر كذلك، اللهم اجعل رزق آل محمد عليه الصلاة والسلام قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد عليه الصلاة والسلام كفافا، فذاك مسكنه المتواضع، وتلك الأمتعة وأساسه القليل اليسير، وهذا هو الطعام يجوع يوما ويشبع يوما، بل يجوع أياما كما سيأتينا، ويشبع يوما وأحيانا كما سيأتينا في حال نبينا عليه الصلاة والسلام. إخوة الكرام، هذا الأمر كان سلفنا يرونه عناية عظيمة وأخذوه من نبينا عليه الصلاة والسلام، فلما ابتعدنا عن مسلكهم فرطنا فيه. ثبت في ترجمة شيخ الإسلام للصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، كما في كتاب الزهد للإمام أحمد وكتاب الورع له أيضا، والأثر رواه وكيع في كتاب الزهد، ورواه ابن سعد في الطبقات، ورواه أبو نعيم في الحلية، أنه قيل لابن عمر رضي الله عنهم أجمعين: ألا نخبر لك جوارش في جوارش، وهي كلمة معناها دواء مركب، شراب مركب إذا شربه الإنسان قطع الطعام وسهل عليه هضم الطعام. ألا نخبر لك جوارش، ألا نشتري لك نهدي لك من هذا جوارش، شيء إذا امتلأت بطنك تشربه فيزول عنك وتشعر بارتياح. فقال ابن عمر رضي الله عنه: وما الجوارش؟ قالوا: شيء إذا كذلك الطعام أتعبك أخذت منه وأصبت منه فسهل عليك إخراجه واسترحت. فقال: سبحان الله، والله ما شبعت منذ كذا وكذا، في بعض الروايات منذ 13 سنة، بل ما شبع في حياتي مطلقة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: وليس لأني لا أجده ولا أقدر عليه. لا، الطعام موجود، الخيرات كثيرة، لكنني وجدت قوما يجوعون أكثر مما يشبعون، وعلى رأسهم نبينا الميمون عليه الصلاة والسلام. عندي خيرات موجودة، لما شبعت منذ كذا وكذا سنة، وأنتم ستحضرون طعاما شرابا إذا كرم الطعام أشربه من أجل أن يتقطع ذلك الطعام ويسر خروجه. فالذي لا يشبع ليس بحاجة إلى تلك المهضمات التي عكفنا عليها في هذه الأوقات. وبلغ من عناية سلفنا بهذا الأمر وتحذيرهم من الشبع وعدم عقوبهم عليه أن سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة الأبرار كما في كتاب الزهد للإمام أحمد والزهد لوكيع أيضا، أنه قيل لسمرة: إن ابنا لك أكل هذه الليلة حتى بشل، أي أصيب بتخمة. فقال له أهله: ولدك أكل كثيرا وأصيب بالتخمة. قال: والله لو مات لم أصلي عليه، والله لو مات لم أصلي عليه. وكم يموت الآن من جراء بطونهم والتخليط في الأطعمة التي ابتلينا بها. ورحمة الله على بشر الحافي سيد المسلمين في زمانه، يقول: والله ما شبعت منذ 50 سنة. ونحن في زمن يقول لا ينبغي أن يشبع الإنسان فيه من الحلال لأنه يقوده إلى الحرام. وتقدم معنا الشبع هو سلاح الشيطان. قال: فكيف من هذه الأقدار. ورحمة الله على العبد الصالح صفوان بن سليم الذي توفي 32 للهجرة، وهو من رجال الكتب الستة، يقول عنه الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله: يستشفى بحديثه وينزل قطر السماء عند ذكره. صفوان بن سليم يقول: ليأتين على الناس زمان همة أحدهم بطنه ودينه هواه، همة أحدهم بطنه لا هم له من يملأه ويفرغ، وما يهواه يفعله ولا رادع يردعه، همة أحدهم بطنه ودينه هواه. والله كأنه ينظر إلينا من سفر وقت، من ذاك الزمن إلى وقتنا: همة أحدهم بطنه ودينه هواه. إذن ضمن هذا الأمر مع الأمر الأول، الأمر الأول كما تقدم معنا: الدنيا مهينة فكيف يتزود منها أطيب الطيبين عليه صلوات الله وسلامه، وكيف يستكثر منها؟ ألم الثاني في الشبع مضار كثيرة في العادل والآدل، فكيف يختار الألوان فيستكثر منها خير الأنام عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث هذا فيما ليس فيه عليه الصلاة والسلام. هو لو عليه الصلاة والسلام استكثر من الدنيا ونوع يعني الألوان في طعامه، هذا الثالث لا يؤثر عليه لكن يؤثر علينا فقط. يؤثر عليه في الأمر الأول حتما أنه استكثر من شيء مهين ولا يليق بخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. آفات الشبع بعد ذلك ستؤثر عليه، ففيه أعراض البشر، وإذا امتلأت معدته وانتفخت بطنه سيدخل عليه قيام الليل ولا بد، وسيغفل عن الذكر فقرة ولا بد. الأمران الأولان يعني سيتأثر بهما، أما الثالث فلا، وقدمينه الله له، وهو نقصان درجته عند ربه. كل من يتمتع في هذه الحياة ينقص من درجته عند ربه بمقدار تمتعه، فإن شئت فاستكثر وإن شئت فاستقل. وهذا ثبت ما يدل عليه في أحاديث صحيحة. أذكر أولا أثرا عن صحابي ثم أقرره بعد ذلك بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ونعود إلى بيان حال نبينا عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في الطعام. إخوة الكرام، ثبت عن سيد المسلمين وشيخ الإسلام في الصحابة الكرام عبد الله بن عمر أنه قال: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا. هذا صفحة 63، وقد نقل شيخ الإسلام الإمام بن حجر العسقلاني هذا الكلام عن الحافظ المنذري في فتح الباري في الجزء 11 صفحة 80، وأقره وقال إسناده جيد كما قال الإمام الهيثمي. وهذا الأثر كما قال الإمام المنذري، وهذا الأثر الذي رواه ابن أبي الدنيا رواه أبو نعيم في الكلية أيضا في الجزء الأول صفحة 36 في ترجمة عبد الله بن عمر، ورواه هناد أيضا في كتاب الزهد، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف الغوث في الجزء 13 صفحة 23 و300. وكما قلت إسناده صحيح كالشمس، وروي أيضا عن بعض علماء المسلمين، قاله الفضيل بن عياض الذي توفي سنة 87 من الهجرة، وهو شيخ الإسلام في زمنه، وحديثه مخرج في الكتب الستة إلا سنن ابن ماجه، كان يقول كما في الحلية في الجزء الثامن صفحة 88: ليس من عبد أعطي شيئا من الدنيا إلا كان نقصانا له من الدرجات في الجنة وإن كان على الله كريما. ليس من عبد أعطي شيئا من الدنيا إلا كان نقصانا له من الدرجات في الجنة وإن كان على الله كريما. وهذا الأثر الذي ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وروي أيضا من كلام الفضيل بن عياض، قال الإمام المنذري: روي أيضا عن أمنا عائشة مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لكن بإسناد ضعيف. وإذا ثبت أثر عبد الله بن عمر وهو ثابت كما تقدم معنا فله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمثله لا يمكن أن يقال من قبل الرأي، لأنه يتعلق بجزاء يكون في الآخرة، ولا يمكن لصحابي أن يتكلم بهذا على حسب عقله ورأيه، إنما أخذ هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا القول ورد في صحيح السنن ما يدل عليه ويقرره، فاسمع لهذا الحديث الذي هو وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين في دلالة واحدة. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند ومسلم في صحيحه، ورواه أهل السنن الأربعة إلا سنن الترمذي من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. والحديث كما سمعتم في صحيح مسلم فهو صحيح، يقول: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة. ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا الغنيمة كم لهم أجرهم عند ربهم. وفي رواية في صحيح مسلم أيضا: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم. وما من غازية أو سرية تخفق وتطار إلا تم إذنهم. وما من غازية أو سرية تخفق فلا تنتصر أو تصاب تقع فيها قتلى وتنكسر ويستشهد من يستشهد من أفرادها إلا تم أجورهم. الحديث في صحيح مسلم. قال شيخ الإسلام الإمام النووي في شرح هذا الحديث في الجزء 13 صفحة 250: الصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا وغنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو من أجر من سلم ولم يغنم. إذا سلموا وغنموا أجرهم أقل من أجر من لم يسلم، يعني إما استشهد وإما أصابته الجراح، أو سلم لكن لم يغنم، يبقى أجره أكثر من أجر من سلم وغنم، وتكون الغنيمة مقابل جزء من أجره. وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة، ورد أحاديث متعددة في ذلك، ليس غرضنا الآن تقرير هذا الأمر، إنما فقط أردت أن أشير إلى هذا الأمر الثالث ضمن المعالم الثلاثة في أول المبحث، وهو موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وهو الصواب وظاهر الحديث الذي معنا حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهم أجمعين يدل على هذا، ولم يأتي حديث مخالف هذا فتعين حمله على ما ذكرنا. وهذا الذي قاله الإمام النووي قاله أيضا الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في الجزء السادس من صفحة 8 إلى صفحة 10، وقاله أيضا الإمام الألوسي في روح المعاني في الجزء 11 صفحة 28. ولذلك إخوة الكرام، من انهمك في اللذات من الحلال والمباحات في هذه الحياة سينقص من أجره عند رب الأرض والسماوات. ونبينا عليه الصلاة والسلام ضمن الله له إن أعطاه الدنيا برمتها وخزائنها ومفاتيحها أن لا ينقص أجره عند الله، ومع ذلك رفضها. أما من عداه من أي كان من ولي أو غيره بمقدار ما يحصل له من تمتع ينقص من درجته، وقد تكون درجته أعلى من غيره، لكن لو لم يحصل تلك المتعة الدنيوية لكانت درجته أعلى بالنسبة لنفسه. نقول المفاضلة بينه وبين الغير هذا لا يعلمه إلا الله، فقد يكون غنيا ويتوسع وذاك فقير، لكن درجة هذا الغني أعلى مما يقوم به من أعمال الخير، هذا أمر آخر. لكن بالنسبة إليه متعته تسببت في نقص درجته، لو لم يتمتع لدفع درجته أكثر، ولو قدر أنه يوجد من يساويه في الصلاة ولم تحصل له تلك المتعة في هذه الحياة لكانت درجة ذاك أعلى قطعا وجزئيا، كما دل على ذلك الأحاديث. خرجوا من الجهاد فغنموا تعدلوا ثلثي الأجر، لأنهم عندما غنموا سلموا وغنموا، والأصل أنهم باعوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أن يصعبوا أن يستشهدوا يكون لهم الأجر، فإذا غنموا تعدلوا ثلثي، وإذا يعني سلموا ولم يغنموا الأجر نقص بمقدار الثلث، وإذا أصيبوا تم لهم أجرهم. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كلام عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وله حكم الرفع كما قلت، لا يصيب أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. ولذلك كان سلفنا يولون هذا الأمر عناية عظيمة، فاستمع إلى بعض الآثار في ذلك لنتدارك بعد ذلك حال طعام نبينا عليه الصلاة والسلام. يروي الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين. والحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير والطيالسي في مسنده، وقال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء العاشر صفحة 35، رجال المسند أو مسند الإمام أحمد رجال الصحيح. ولفظ الحديث عن موسى بن عمرو بن العاص رضوان الله عليه أجمعين، قال رقى والدي عمرو بن العاص في مصر المنبر فقال للمسلمين للتابعين الطيبين: ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. أما هو فأذهب الناس في الدنيا، وأما أنتم فأرغب الناس فيها. فشتان فشتان. أما هو فأذهب الناس في الدنيا عليه الصلاة والسلام، وأما أنتم فأرغب الناس فيها. وفي رواية قال: لقد أصبحتم وأنسيتم ترغبون فيما كان يذهب فيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، أصبحتم وأنسيتم ترغبون في الدنيا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب فيها. والله ما أتت على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أو يوم إلا كان الذي عليه أكثر من الذي عنده. فقام بعض الصحابة الكرام وقال: صدقت، لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستثلث، أي يستقرب من أجل أن يحصل قوتني بهذا القرب. كما تقدم معنا مات ودرعه مرهونة عليه الصلاة والسلام في 30 صاعا من شعير عليه وعلى آله وأصحابه صلوات الله وسلامه. إذن الهدي مختلف، هو ظاهر وأنتم ترغبون، تمسون وتصبحون تفكرون في الدنيا. أما أبعد هديكم من هدي نبيكم عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام الحاكم في المستدرك أيضا بسند على شرط الشيخين، والأثر رواه الإمام الطبراني أيضا في معجله الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين أنه قال للتابعين الكرام: أنتم أكثر صلاة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم أكثر صلاة وقياما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم، صلاتكم أكثر من صلاتهم، قيامكم أكثر من قيامهم، لكنهم أفضل منكم عند الله جل وعلا. قالوا بنا؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. قلوب متعلقة بالله جل وعلا، لا تفرح بالدنيا عند إقبالها ولا تبالي بها عند إجبارها، وبعد ذلك همتهم مصروفة في طلب ما عند الله عز وجل.